والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اتبع بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. سؤالان يكونان سؤالا واحدا، كيف تكون طريقة الغسل من الجنابة؟ وهل من الواجب تعميم الشعر؟ وهل يجوز غسل الجنابة والشعر ملفوف أو مبفور؟ الواجب في غسل الجنابة تعميم الجسد كله بالماء، أن يعم الماء الجسد كله، هذا هو الواجب. أما الطريقة المثالية التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم فهو أن يتوضأ المغتسل قبل الصلاة، قبل الغسل وضوءه للصلاة، قبل أن يبتدئ بالغسل يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يغسل الرأس الشق الأيمن منه، يعني النصف الأيمن من الرأس، ثم النصف الأيسر، ثم يغسل الجسم النصف الأيمن منه ثم النصف الأيسر. والواجب كما قلت أن يعم الماء، أن يعم الماء الجسد كله، يعني يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الجسد. بالنسبة للشعر إذا كان مضفورا كما في الحديث المرأة التي استفتت الرسول صلى الله عليه وسلم تكون لها قرون جدائل، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم أنه بحسرها أن تخلل الشعر، أن تخلل الماء في أصول الشعر بدون أن تنقضه، لكن لا بد أن تحاول إيصال الماء إلى أصول الشعر، ولا يكفي أن يمر الماء مرور على الشعر، إنما تأخذ الماء وبيدها حتى يتخلل في أثناء الشعر. سؤال يقول علي نذر 15 يوما وزوجي يمنعني من الصوم إلا بإذنه، ما رأي الشرعي؟ الصوم الواجب سواء قضاء أم نذر لا يحتاج إلى استئذان، لأن هذا أصبح واجب في التزام أمام الله سبحانه وتعالى، إن لم يفعل فالمرء آثم معاقب، فهذا لا يحتاج إلى استئذان. الذي يحتاج إلى استئذان النافلة، صوم النافلة. ما حكم وضع المناكير على الأظافر الأصباغ؟ كل مادة هو من حيث هو ليس فيه شيء كزينة، لكنه يحول بين الماء وبين الوصول إلى الأظافر في الوضوء وفي الغسل، كل مادة تمثل سنكا، يعني طبقة تعزل الماء عن بعض أعضاء الوضوء، الوضوء يكون غير صحيح، مثل الحناء او الصبغ العادي لا يمثل طبقة تحول بين الماء وبين اليد، لكن الاصباغ تمثل سمكا، طبقة معينة لا ينفذ الماء من خلالها الى اجزاء من اليد التي هي الاظافر، وينبغي ان يعمها الماء، ان يصل الماء اليه، فمن هنا ننصح بالابتعاد عنه او بازالته حال الوضوء. اذا اصيبت المرأة بالتهابات، هذا السؤال، وصار يخرج منها شيء بلون الدم، فهل يجوز لها ان تصلي؟ وهل يجوز لها ان تأم بالنساء في هذه الحالة؟ هذا شيء نسميه بالفقه في علم الفقه نسميه الاستحاضة، الذي يمنع الصلاة، يمنع المرأة من الصلاة الحيض والنفاس فقط. حيض فترة معينة ايام معدودة ينزل فيها هذا الدم الجبلي الطبيعي، هذا يمنع من الصلاة وتسقط الصلاة به. كذلك يمنع من الصوم، ولكن نعيد الصوم ولا نعيد الصلاة. غير ذلك كذلك بالنسبة للولادة، لكن غير هذا اذا كان الدم الخارج ليس دم حيض، بعبارة اخرى دم مرض نزيف او ما اشبه مرض، هذا لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الصوم، بل تجب الصلاة. مش يجوز ولا ما يجوز؟ لا، لا يسأل بالشكل هذا، تجب الصلاة ويتوضأ، يكفي فيه الوضوء ولا يجب الغسل. ان اغتسلنا فالغسل احسن، وان توضعنا فالوضوء كاف. وسألت امرأة الرسول صلى الله عليه وسلم هذا السؤال، فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: انما ذلك عرق، او بصلاحنا اليوم نزيف. فهذا لا يمنعها من الصلاة ولا يمنعها من الصوم، بل يجب ان تصوم ويجب ان تصلي. تأم النساء تأمهم ما في بأس، وان كان اذا كان هناك من هو في مستواها في العلم يكون اولى ان يصلي، لكن اذا كانت هي الاعلم لا بأس ان تصلي، ما دام صلاتها صحيحة في نفسها يجوز لها ان تأم غيرها. قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ونحن في بلاد لا تسمح لنا الظروف ان نؤديها في اوقاتها، فما الحكم وما هي النصيحة؟ تضرب الاخت السائلة مثال ان الساعة تبدأ في 12:50 قبل الظهر وتنتهي في الغروب، هل يصح جمع الصلاة وقصرها اذا خفنا من ضياع اوقاتها؟ القصر لا، قصر لا يكون الا في سفر، يعني ونحن جلوس هنا في المدينة ما في قصر، يعني اقصد جلوس يعني مقيمون. اذا كنا ونحن مسافرين اقمنا جلسنا في بلد يوم يومين خمسة نحن مسافرون، لكن نحن نستوطن مدينة للدراسة، في هذه الحال ما في قصر. قد يكون الجمع للضرورة اذا تمكننا من ان نؤدي الصلاة في وقتها فهذا هو الاكمل. اذا كان يؤذن لنا في بعض الاحيان اذا كان هناك فيه فرصة ما بين المحاضرات نؤدي الصلاة، نعم. اذا لم يكن نجمع الصلوات ولا بأس في ذلك ان شاء الله. اما القصر فلا قصر، لا يجوز القصر. عند الخروج وفي الصلاة، هنا السؤال يقول: نعلم ان المرأة كلها عورة الا وجهها وكفيها في الصلاة والخروج، فاذا كان الفستان لا يغطي القدم هل يجب تغطية القدم بالشراب عند الخروج وفي الصلاة لان الجزمة كذلك؟ هذا هو الشيء الذي يطلبه الاسلام، تغطى القدم حتى لو كان المغطي شرابا شيء من هذا لا بأس. وقل للمؤمنات يغضبن من ابصارهن، ما المقصود بغض البصر في الآية الكريمة؟ لا يتقول وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وكذلك المؤمنات يغضبن من ابصارهن، هذه من في اللغة العربية يسمونها للتبعيض، يعني بعض الغض. بين الرسول صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث هذا قال لك النظرة الاولى وليس لك الثانية، يعني نظرة الفجأة اذا ما نظر في نظر في اوقات معينة، مثلا في نظر في الشارع والانسان يسير في كذا، لكن الاصل في غير الحاجة ان يغض الرجل بصره وان تغض المرأة بصرها. اذا كان هناك حاجة لسبب من الاسباب لا بأس من النظر في اوقات الحاجة. هل يجوز للانسان ان يتقيأ في داخل الحمام حيث يختلط مع الخارج من السبيلين، وهل ينقض الوضوء؟ هذا القيء قدر ما اصبح يعني شيء صالح، يعني ما هو شيء محترم الذي يخرج من في حال القيء، هذا ما هو شيء طيب. تقيأ في الحمام ولا في غير الحمام، لانه شيء مستقدر غير محترم ولا ينتفع به، فكونه يعني هو الاشكال جاء في ذهن الاخت السائلة من انه قد يكون هذا طعام بقايا طعام، لكن هو في الحقيقة ليس له احترامه وتقديره، يعني لو كان طعام نلقيه في مثل هذا لا، هذا كفر بالنعمة، لكن في مثل هذا لا، هذا ليس شيء محترم مقدس لو حرمته وقدسيته. هل ينقض الوضوء الذي ارجو ان يكون صوابا انه لا ينقض الوضوء؟ هل يجوز ان نلقي الاطعمة في مطاحن الطعام مع العلم انها تختلط مع الخارج من الانسان؟ يعني مجمل السؤال الطعام، بقايا الطعام لا ينبغي ان تلقى في دورات المياه وما اشبه من هذا، انما اذا القيت في مكان سيذهب للحرق او مكان خاص بها هذا لا بد منه، ماذا نفعل بها اذا كان لا ينتفع بها؟ يوجد عندي مرض في المعدة مما يمنعني من صيام شهر رمضان، فما هو الحكم في ذلك؟ وهذا المرض عندي من اعوام كثيرة. المرض المستمر الذي يمنع من الصيام والكبر الذي لا يرجى، الانسان الكبير الذي لا يأتي في يوم من الايام لا يصل الى حالة ان يصوم يستطيع الصوم، هذان في مثل هذه الحالة وحالة الكبير المريض الذي لا يرجى برؤه ولا شفاؤه، هذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا وجبة واحدة بما تكفي الفقير الواحد، يعني 29 يوم نطعم 29 مسكين، الشهر كان 30 يوم نطعم 30 مسكين وجبة واحدة، لانه لا تستطيع. اذا كان لو كان هذا المرض مثلا اذا جاء في الصيف، رمضان في الصيف لا تستطيع ان تصوم، لكن اذا اخرت الصيام الى نهار الشتاء القصير البارد تستطيع، نقول لها صوم اذا كان هذا بامكانك، لكن اذا كانت لا تستطيع او الاطباء يقولوا ان صمت خطر، فنقول لها افطري وليس عليك صيام، وكل ما عليك ان تطعمي عن كل يوم مسكين فقط. نحن نعلم حكم حرمة الفضة، ولكن ما رأي الدين في الاواني المصلية بالفضة حيث ان الطلاء به نسبة من الفضة؟ كأنه الاخت السائلة تسأل عن الاواني، يعني ليس لباس الفضة، لباس الفضة لا شيء به لانه اخف من الذهب، الذهب يجوز لباسه فالفضة من باب اولى، لكن يبدو ان السائلة تريد ان تسأل عن الاواني الفضية. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الاواني الشرب والاكل من اواني الذهب والفضة، ملعقة من ذهب، كأس من ذهب، من فضة، هذا يحرم الأكل منه والشرب منه. وفي الحديث من شرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. السؤال هو عن الأواني المطلية بالفضة، تأخذ نفس الحكم إذا كانت أواني مطلية بالفضة؟ الأواني المطلية بالفضة ما في حاجة لاستعمالها، لأنه أقل ما فيها فيها شبهة، فيها شبهة، فنحن نتجنبه، ما في داعي إلى أن تكون الملعقة مطلية بالفضة أو مطلية بالذهب أو مطلية، ما في حاجة إلى هذا، يعني أقل ما فيها أنا لا أستطيع أني أقول أنها حرام جزما، ولكن أقول فيها شبهة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، والذي يجتنب هذه الشبهات كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقد استبرأ لدينه وعرضه نجا. الذي يفعل الشبهة احترام، احتمال أن تكون حرام احتمال أن تكون حلال، فإذا كانت حراما وقع في محذور. نعم لا أنا قلت بالنسبة ما أظن بالنسبة للزينة تبلغ إلى هذه الدرجة، أو لا من باب الأولوية أن لا نكثر منها، لكن إذا كانت على قلة لا بأس بها. فالرسول صلى الله عليه وسلم حزامه أو مقبض سيفه كان محلى بشيء من الذهب، مقبض سيف الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا كان على سبيل الزينة وفي البيت بحيث لا يكثر منها، يعني تبث الأموال ضخمة كثيرة جدا بحيث تكون صبغة للبيت، لا بأس في ذلك إن شاء الله. في حالة الجمع والقصر للمسافر، هل علينا صلاة النوافل وخاصة سنة العشاء وركعة الوتر؟ وكيف نجمع ونقصر من ناحية دخول، من دخول يعني الصلاة أو خروجي، من دخول وقت الصلاة أو خروجي؟ النوافل الراتبة قبل الظهر في ركعتين أو أربعة، بعد الظهر ركعتين أو أربعة، في العصر قبلها ركعتين أو أربعة، بعد المغرب بعد إيش؟ النوافل الراتبة لا نصليها، لأنه إذا كانت الفريضة الواجبة أربع ركعات نجعلها ركعتين، ربنا يخفف عنا، فمن باب أولى أن لا يصلي النوافل. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى بنا أن الذي يحافظ على الصلوات، صلوات النافلة، يحافظ على عبادة دائمة في أثناء الحضر، ثم مرض أو سافر، فالله يقول للملك اكتب لعبدي ما كان يعمله إلى أن يعود من سفره ويشفى من مرضه، فهو ينال الأجر كامل. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يترك أمرين، لا في سفر ولا في حضر، الوتر وسنة ركعتي الصبح، ركعتي الفجر اللي قبل صلاة الفجر، هذه الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها لا في سفر ولا في حضر، وكان إذا فاته وتره من الليل صلاه من النهار شفعا، يقضيه ما يتركه. أما بقية الصلوات فما كان يفعله. ليس معنى تركنا للنوافل أنه لا يجوز لنا أن نتنفل نوافل مطلقة، نتعبد إلى الله بنوافل، يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي على ناقته وهو منطلق في سيره، وهو مسافر إذا حضرت الفريضة أوقف الناقة ونزل إلى الأرض، هذا في عهده كذلك في عهدنا اذا كانت السيارة ممكن ان نوقف السيارة ننزل نصلي الفريضة. اما في الطائرة فلا، لا نستطيع هذا. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يوقف ناقته وينزل يصلي. في النوافل لا، كان يوجه ناقته عند ابتداء النافلة الى جهة القبلة، ثم يتجه بعد ذلك الوجهة التي يسيرها ولو كانت مخالفة للقبلة. فقد ثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم كثير انه كان يتنفل نوافل مطلقة. هذا الانسان وجد عنده راحة، يحب ان يصلي، لا بأس ان يصلي. وهذا ايضا لا يمنع ان انا اصلي النوافل اذا شئت، لكن ما كان من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يصليها وهو يقصر الفريضة. سنة العشاء حكمها كبقية الصلوات. الشيء الذي نحافظ عليه ما نتركه الوتر، مش سنة العشاء. والوتر صلاة الليل، اقله ركعة، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد فيه على 11 ركعة، كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة. يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر ب3. فسنة العشاء حكمها بقية الصلوات، لكن بالنسبة للوتر هذا هو الذي ما كان يتركه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف نجمع ونقصر؟ لنا القصر نصلي الرباعية ركعتين، هذا القصر، الظهر والعصر والعشاء، هذه 3 صلوات رباعية، 4 ركعات 4 ركعات 4 ركعات، نصلي كل منها ركعتين ركعتين ركعتين، هذا هو القصر. الجمع اما نقدم صلاة العصر الى اول وقت الظهر او الى وقت الظهر، او نؤخر صلاة الظهر الى وقت العصر، وكذلك بالنسبة للمغرب والعشاء. صلاة المغرب لا تقصر، صلاة الصبح لا تقصر، تصلي المغرب 3 ركعات، الصبح تصلي ركعتين، ما فيها قصر. الصبح ما فيها جمع اطلاقا، تصلي مفردة. الذي يجمع الظهر والعصر، اما ان نقدم العصر الى الظهر او نؤخر الظهر الى العصر، وهذا باختيارنا. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كان منطلقا في السفر فأذن، يعني زالت الشمس وهو لم يرتحل، يعني جالس يستريح وزالت الشمس، يعني أذن الظهر، قدم العصر إلى الظهر. فإذا كان منطلق في سفره جاء الظهر وهو منطلق ماشي، يبقى مستمر في سيره إلى أن يتعب المسلمون، يكون وقت العصر حضر، فينزل ويصلي الظهر ويصلي العصر، يعني يؤخر صلاة الظهر إلى العصر. كذلك بالنسبة للمغرب والعشاء أيضا نفس الطريقة. أنا مريضة بفقد الذاكرة، وأحيانا أشعر وأنا أصلي أنني غلطت في قراءة التحية أو أي سورة أقرأها، ما حكم الشرع في هذا؟ أخشى أن يكون هذا وسواسا. الشيطان أحيانا يبقى يوسوس في الإنسان أن تأخطأت أن تغلط حتى يفسد عليه صلاته فلا يعرف كيف يصلي، وهذا يصيب الناس أكثرهم إلا من رحمه الله ولا ينبغي للإنسان أن يلتفت لهذا الوسواس. جاء رجل للرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن الشيطان يوسوس لي في صلاتي او يلبس علي صلاتي حتى لا ادري اصليت الظهر 3 أم 4. احد الصحابة الكبار يقول هذا للرسول صلى الله عليه وسلم، فالشيطان يعمل عمله. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ذلك شيطان يسمى خنزب، يعني نوع من الشياطين متخصص في افساد الصلاة، له اسم معروف. فاذا احسسته، يعني اذا شعرت انه يوسوس لك، انت غلطت، انت نسيت، انت فتفل عن يسارك. تفل هو نفخ مع ريق خفيف، يلتفت الانسان ليساره ويقول اعوذ بالله من الشيطان وهو في الصلاة، او يقول اعوذ بالله من خنزب قال ففعلته فاذهبه الله عني، فاخشى ان يكون الامر كذلك. ويمكن ايضا اخت السائلة تعني الامر حقيقة ان بعض الناس يكثر عنده النسيان. اذا كان في حال النسيان عندنا ظن راجح يكفي، يعني اذا غلب على ظني اني صليت 4 ركعات هذا كفاية، انا صليت 4، اذا يغلب على ظني اني قرأت التحيات هذا كفاية. اذا كان هناك شك، يعني انا لا ادري 3 او 4، هذا هو اللي فيه الاشكال، فهذا الانسان يعتبر كأنه لم يوجد. في حال الوسواس لا، يجي الشيطان يوسوس لي، اذا كان صار وسواس عندي قل له انت ما قرأت التحيات ما ارد عليه، انا قرأت التحيات، انت ما ركعت لا ارد على الوسواس، امضي في صلاتي، لان هذا وسواس اذا بقينا معه فيفسد علينا صلاتنا ما نستطيع ان نصلي. لكن اذا كان يحدث على قلة او يحدث نتيجة نسيان فعلا انسان ينسى يخطئ، في مثل هذه الحال نعتبر الشيء اذا كان عندنا ظن راجح اننا فعلناه خلاص، اذا كان عندنا شك نعتبر الذي تأكدنا منه هو الذي تم. فمثلا شككنا في اننا صلينا 3 ركعات او 4 ركعات، ال3 ركعات ما فيها شك، يعني نحن متأكدون اننا 100% اننا صلينا 3، لا نشك في ذلك. عندنا شك في الركعة الرابعة، هل صليناها ام لم نصليها، فنحن متأكدون من الثلاثة، نأتي برابعة، ولو كنا شككنا ان صلينا ركعة رابعة نأتي بالرابعة، وقبل السلام كما ارشد الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قبل ان نسلم نسجد سجدتين لاحتمال ان يكون هناك سهوة. هل الحناء في اليد والكحل حرام؟ كيف يصح قضاء صيام رمضان لاني كنت ارضع فحملت مرة اخرى، قضيت 20 يوم من رمضان السابق، فاتني رمضان الثاني وعلي 10 ايام رمضان من رمضان الاول. الحناء لا بأس به، بل رغب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شيء. وكذلك الكحل مباح سواء بالنسبة للرجال ام بالنسبة للنساء، ما في شيء. بعض العلماء يرى انه بالنسبة للحناء في الخارج ما في شيء، يعني حد بالنسبة للحناء، الحناء ثبت في اكثر من حديث ان الصحابيات كان يعني تبدو ايديهن فيها الحناء، ما في شيء. اما الكحل فاختلفت لان ما في نصوص فيها واضحة، هل يا ترى يعتبر هذا من الزينة التي يجوز ان تظهر ام لا، لان ما في نصوص كنصوص الحناء فيها. انا افضل، لا اقول انه يحرم، افضل ان لا يكون، لكن لو حدث لا اقول انه حرام. كيف يصح قضاء الصيام؟ القضية التي تعرض هنا رمضان جاء افطرت فيه، مفروض ان تقضي، قضت 20 يوم لكن 10 ايام لم تستطع ان تقضيها، جاء رمضان الثاني في عليها من رمضان السابق ايام، ماذا يجب عليها؟ لا يجب عليها شيء الا ان تقضي. بعض العلماء يقول يجب عليها ان تطعم، تقضي وتطعم، لا، ما دامت معذورة ما استطاعت، حتى لو قصرت كان في تقصير منها، ليس عليها الا ان تقضي الايام الباقية عليها فقط. علي ايام كثيرة افطرتها في شهر رمضان في اول سنة الحيض لي، والان لا اعرف كم يوما افطرته، فكيف لي ان ارد ديني؟ تعمل بالظن الغالب، يعني تقدر والله، يعني غالب ظنها مثلا انه 10 ايام 9 ايام، هي تشك ما بين 5 الى 10 مثلا، ماشي بقى تصوم 10 ايام، تصوم الظن الغالب، فان كان فرضا فقد قضت فرضها، وان كانت نفلا نالت الاجر والثواب، خاصة في مثل هذه الايام، مثل هذه البلاد، في مثل هذه الايام نهار قصير وبارد والصيام سهل، واجر وثواب. فاذا كانت الايام التي ظنت انها عليها هي قدرت 10 15 يوم، هم كانوا 7، فالحمد لله فانا الاجر وثواب. اذا كانوا هم كذلك قضت الفرض ولم يبق في ذمتها دين لرب. ما حكم استعمال الادوات الوترية كالعود؟ وما حكم المزمار ايضا؟ وما الحكم في الغناء؟ لم يبح الرسول صلى الله عليه وسلم من الآلات، آلات الطرب، إلا الدف في مناسبات خاصة كالأفراح، أفراح الزواج والأعياد فقط، وما عدا ذلك لم يبح الرسول صلى الله عليه وسلم، وبين أن الناس سيستحلون هذه الآلات كما في حديث البخاري والذي يرويه ابو داود. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن اقوام من امتي يستحلون الحرى والحريرة والخمر يسمونها بغير اسمها والمعاز. حرى يعني الزنا، والخمر يسمونها بغير اسمها، و اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ايضا انهم يستحلون المعازف والحرير بالنسبة للرجال، النساء حلال الحرير الطبيعي، سيأتي رجال يستحلون الحرير ويلبسونها، ومن جملة ذلك ما سيستحله الناس المعازف، والمعازف آلات الطرب. فقد اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بان هذا استحلال لشيء حرام. اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ان الدف مباح، لا على اطلاقه، وانما في الافراح، رجع غائب في نجاح مثلا، في عيد، في زواج، لا بأس باستعماله، هذا هو الذي ابيح من الالات. وجاء النص يعني في غير هذا الحديث على بعض الالات، على حرمة بعض الآلات بنصها ايضا، اللي هي العود والقنين، بعض انواع من الآلات اللي كانت معروفة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ما الحكم في الغناء؟ الغناء المعروف الان بهذا الشكل الذي في الاذاعات، هذا ما في شك في حرمته. الغناء الذي تصاحبه الموسيقى بهذا الشكل ايضا، اما الغناء الذي يفعل عندنا في ديارنا في الافراح ليس فيه بأس، بل شرعه الاسلام. عندما كان في حفل الزواج في المدينة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: الا ارسلتم عليها معها من يغني؟ فان الانصار يعجبهم اللهو، اي الغناء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا فيما يغنى به: أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، ولولا الحبة السمراء لم نحلل بواديكم. فقال: هل أرسلتم معها من يغني بمثل هذا؟ فالغنى إذا كان في هذه الحدود ليس فيه شرك، ألفاظ شركية ودعوة إلى الفجور والفساد، وكان في حدود هذا الشيء الذي يجتمع عليه. أما هذا الغناء الذي يؤتى فيه بالفرق الموسيقية والمزامير والآلات، هذا لا يرضاه الإسلام. هل يجوز الوضوء في الحمام؟ ولين يتوضوا الناس؟ صحيح في الماضي كان يعني في مكان للوضوء مثلا، والمكان الوضوء ممكن يتوضى الإنسان في مكان بعيد عن دورة المياه، لكن هذا أصبح الآن ضرورة لا بد منه. صحيح الإنسان يسمي يقول بسم الله، لكن هذا أصبح مكان لا بد، ما نستطيع أن نتوضأ في غيره. هذا سؤال قد أجيب عليه: ما حكم الإسلام في عدم صيامي في رمضان حيث أنني مريضة بالصرع وأدوخ وأسقط أحيانا في الأرض؟ هذا إذا كان الصوم يؤثر فيه، يعني يزيد المرض أو يجذب المرض أو يزيد في الإرهاق والتعب، ما في الصيام. لكن إذا كان ما في علاقة بين المرض وبين الصوم فنصوم، والإغماء الذي يحدث لا يؤثر في الصيام، يعني لا يبطل الصيام، صيام صحيح لا وليس فيه قضاء، ما في عليه قضاء. لكن إذا كان هذا الصوم يزيد المرض، هذا يجذب المرض، يزيد في التعب، نطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان لا، ما في علاقة بين الصيام وبين المرض، إنما قد يغمى على الصائم أو الصائمة في مثل هذه الحال، الصوم صحيح إذا كان لا يشق، ما في علاقة بين المرض وبين الصوم. تقول الأخت الكريمة: اذكر جزاك الله خيرا مكانة الزوج وطاعته الواجب على الزوجة، وذلك في ظلال الحديث القائل: كوني له أمة يكن لك عبدا. ما في شك، يعني الزوج، أنا أقول هذا الكلام لا بصفتي زوجا ولكن بصفتي أعلم الشريعة الإسلامية، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء معاذ من الشام وكان يرى، رأى هناك الناس يسجدون لملوكهم، فعندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قر ساجدا، قال: ما هي معاذ، ما الذي تعصب؟ قال: يا رسول الله، الأعاجم هؤلاء يسجدوا لملوكهم، أنت أولى منهم، نسجد لك. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليه، ولكن لا سجود إلا لله. فالزوج له حق كبير وحق عظيم. يدلنا على هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة باتت وزوجها غضبان أو غضبان عليها باتت تلعنها ملائكة السماء. فالزوج له حق وله حق كبير، كما أن في المقابل أيضا الزوجة لها حق كبير على زوجها. كل حق يقابله واجب اتجاه الآخر، وعندما يراعي كل من الزوجين حق الآخر تكتمل الحياة. وهذا يعني يقتضي الإغضاء، أن يغضي كل من الزوجين بعض الإغضاء عن هفوات الآخر، ولا تتم الحياة إلا بذلك. الانزال من غير جماع هل يوجب الغسل؟ نعم يوجب الغسل، ان الله لا يستحي من الحق. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال فاجاب ان سواء من الرجل او من المرأة يوجب الغسل. امرأة مدت عادتها 7 ايام وفي مرة واكثر زادت على ذلك، فماذا تفعل؟ ارجو التفصيل. كذلك النفاس اذا زاد عن 40 او قل ثم رجع مرة اخرى، في بعض الاحيان العادة قد تتغير، انتم اعلم مني بهذا، العادة قد تتغير فتصبح هناك عادة جديدة، تكون 5 تصبح 6 6 تصبح 7 وتستمر على هذا. فنحن في مثل هذه الاحوال تبدأ طريقة جديدة، لكن اذا كانت تشعر المرأة بان هذا مرض غير طبيعي، فالمدة الزائدة هذه استحاضة، هذا مرض، تغتسل بنهاية المدة التي اعتادتها ثم بعد ذلك تغتسل وتصلي وان بقي الدم، خاصة وان هذا اليوم يعرف اما بخصائص الدم واما من الناحية الطبية ممكن الطبيب يحكم في هذا. فاذا كانت زادت تزيد في بعض الاحيان وثبت ان هذا مرض ما في حاجة، او عندما يأتي المقدار الذي اعتادته في الماضي ينتهي تغتسل وتصلي وان بقي الدم لا يزال نازل. بالنسبة للنفاس اذا قل عن 40 بمجرد ما تطهر ولو في اسبوع ولو في 10 ايام 3 ايام 5 ايام الصلاة والصوم معلقة بالطهر. بالنسبة للنفاس ما هو ضروري 40 يوم، هذا خطأ، هذا كحد اقصى 40 يوم، بعد 40 يوم تغتسل وتصلي، وان كان بعض العلماء يرى انه لا الحد مش 40 60 يوم، لكن غالبية الفقهاء على انه 40 يوما. امرأة طهرت في نهار رمضان فهل تغتسل وتكمل صومها ويحسب لها؟ لا لا يحسب لها، لابد ان نبدأ الصيام على طهر منذ الفجر. هناك حالة اذا طهرت في اخر الليل ولم تغتسل الا بعد الفجر صومها صحيح، صيام صحيح ولو اغتسلت بعد الفجر، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم في ليل رمضان يصبح جنبا يعني يغتسل بعد الفجر ويصوم. لكن اذا استمر الحيض الى النهار الى الظهر وطهرت عند الظهيرة لا يحصل الصوم، ولكن لحرمة رمضان تمتنع عن الطعام الى الغروب، لأن رمضان له حرمة. إذا كان الإنسان مثلا نحن مسافرون رجعنا إلى بلادنا في رمضان وصلنا في الظهر ما نأكل بعد وصولنا، ما نأكل ونشرب، وإن كنا نحن لا يحسب لنا هذا الصوم، لكن لرمضان إذا اكتملت في الإنسان الشروط له حرمة. هذا السؤال المكرر، هل يجوز اكل اللحوم المذبوحة ولم يذكر عليها اسم الله، مع العلم اننا نذبح على الطريقة الاسلامية ولكن في حالات لا نتمكن من ذلك مثل السفر واكلها عند الاصدقاء هنا، فما الحكم في ذلك؟ من اين جاء عدم تسمية؟ لانهم النصارى لا يسمون، اذا كان الامر كذلك نحن نأكل ذبائحهم وان لم يسموا عليها، بشرط ان يذبحوها ذبحا ولا يخنقوها او يقتلوها قتلا. فالاشكال ليس في التسمية وعدم التسمية بالنسبة لذبيحة اليهود والنصراني، سمى او لم يسمي ذبيحة جائزة، لكن بشرط تكون هي في ذاتها حلال، تكونش خنزير، وان تذبح لا تخنق ولا تصعق ولا تقتل.